صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسع والعاشر المطلق والمقيد.
وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذا، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لتقتفي.
نعم، المطلق والمقيد كما قرأ الأخ والصواب. الآن المطلق، والمطلق هو كما معلوم الحكم الذي لم يقيد لا بنوع ولا بصفة ولا بغيرة، مع أنه أطلق فلم يأتيه أي تقييد. وذكر الآن أمثلة، وكما تلاحظون كلها أمثلة فقهية، ولعل نذكر مثال في الأخبار. قال هنا: المطلق وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن، يعني حكمه حمل الأول على الثاني. يعني عندنا الآن مثل قال: ككفارة القتل والظهار، قيدت الرقبة في الأولى بالأيمان بالإيمان وأطلقت في الثانية فحملت عليها، قال: فلا تجزي إلا مؤمنة. الآن كفارة القتل يكون فيها رقبة إيش؟ مؤمنة. وكفارة الظهار لم يقيد ولا لا؟ فلما نأتي كفارة الظهار تقيد بالمؤمنة من باب إطلاق، من باب تقييد المطلق اللي في 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 في, في, في الظهار على المقيد الذي في كفارة الأيمان، أو أسف كفارة القتل. قال: فإن لم يكن كقضاء رمضان أطلق فلم يذكر فيه تتابع ولا تفريق، وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما. الآن النوع الثاني أنه المطلق يكون على إطلاقه مرتبط بحكم، والمقيد مرتبط بحكم، ما يجمع بينهما فيحمل المطلق على المقيد. وأيضا قال: ولا على أحدهما لعدم مرجح، فبقي على إطلاقه، يعني لا نستخدم التقييد في مثل هذه الحالة. الإطلاق والتقييد، الإطلاق والتقييد، وكان عند السلف يسمونه العام والخاص، يعني يدخلون باب العام والخاص، يعني ما كان في مصطلح الصحابة والتابعين واتباعهم ما كان يذكر لفظة الإطلاق والتقييد، جاءت متأخرة عند الأصوليين في تقسيم هذه الأنواع من الخطابات. لو تأملنا الآن قضية الإطلاق والتقييد سنجد أن في القرآن أيضا من جهة الأخبار فيما هو مطلق ومقيد. مثاله مثلا في قوله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا. هذا الآن في قول لابثين فيها أحقابا، تعرفون وقع خلاف عند المفسرين، هل الأحقاب تنتهي أو لا تنتهي، وفناء النار والكلام المذكور هذا. لكن من الأدلة، من الأدلة التي تدل على عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على فناء النار، أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأحقاب ولم يقيدها، ليس لها ما يقيدها، فيبقى الخبر على ماذا؟ على إطلاقه. لأن لو حد قال لبثنا في عشرة أحقاب 20,100,000 لصار التقييد هذا واضحا، لكنها أطلقت. فهذا أحد الاستدلالات على أنه أن الآية لا تدل على فناء النار، هي وجه الإطلاق. في سورة في 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 قوله سبحانه وتعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، في الملائكة، وفي حملة العرش قال: ويستغفرون للذين آمنوا. الآن في قوله يستغفرون لمن في الأرض أطلق الاستغفار للجميع، ولما قال في الثانية يستغفر الذين آمنوا حملت هذه الآية على الآية الأولى، فدل على أن لمن في الأرض ليس المراد بها عموما في الأرض، وإنما المراد بها إيش؟ المؤمنين فقط، من باب حمل هذه الآية على هذا، إما من باب التخصيص أو من باب إيش؟ التقييد. فإذا الأمثلة في قضية التخصيص، آسف، في قضية التقييد والإطلاق تدل على أن هذا له أثر في فهم المعنى أو ليس له أثر. نعم، الأصل أن له أثر في فهم المعنى، الإطلاق، الإطلاق والتقييد. فالآية المقيدة، الآية المقيدة قد تكون من جهة الحكم، نعم، وقد تكون من جهة أيضا المعنى، وقد تكون من جهة المعنى، فهي تدخل في التفسير. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ.
كم صنفوا في دين من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة.
طبعا تصنيف الناسخ ومنسوخ بالفعل يعني من 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 علوم القرآن في كثرة فيها التصنيف وتداولها العلماء علم الناسخ والمنسوخ لأثره في المعاني ولأثره في الأحكام وكما سيأتي أكثر من أثر في المعاني هو اللي هو باب الناسخ والمنسوخ الذي صنف فيه يعني في نوع من الناسخ سنأتي إليه بعد قليل. يقول وهو كثير في القرآن وفيه تصنيف لا تحصى وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده في الترتيب. هذه فائدة يعني كل منسوخ في القرآن ناسخه بعده في الترتيب يعني مثلا منسوخات آية سورة البقرة تأتي بعدها سواء في السورة نفسها أو في السورة التي تليها إلا آية العدة هذه اللي يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهي قبلها في الترتيب يعني هذه الآية الوحيدة التي وقع فيها أن تقدم أن الناسخ على المنسوخ أما في غيرها فالناسخ يأتي بعد منسوخ في ترتيب القرآن. قال وهي قبلها في الترتيب وإن تأخرت عنها في النزول. طيب هذا النوع من النسخ هو الذي عمل عليه العلماء الكتب هل له أثر في فهم المعنى؟ هذا النوع من النسخ ليس له أثر وإنما أثره في ماذا؟ في الحكم. يعني الناسخ والمنسوخ من هذا النوع الذي عمل عليه الأصوليون والذي عملت من أجل الكتب هذا له أثر في الأحكام وليس في المعاني. لماذا؟ لأن المعاني لا تتغير بالنسخ بمعنى أن لما نأتي نفسر الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم هل يختلف معناها إذا قلنا أنها ناسخة أو منسوخة يعني أنها محكمة أو منسوخة؟ ما يختلف معناها، معناها واحد. الذي سيختلف وما يترتب عليها من الحكم فإذا لابد نفرق بين المعنى وبين الحكم. فنحن لما نفسر الآية كل المفسرين يتفقون على معناها ما يختلفون، لكن الآن الذي يحدث فيه الكلام هو ما بعد المعنى وهو الحكم. هذا منطوق الآية وهذا معناها، لكن هل حكمها مطبق محكمة هي أو منسوخة؟ هذه تأتي قضية بعد بيان المعنى. هذا أيضا هو الأصل في الناسخ والمنسوخ من هذا النوع، هذا هو الأصل في الناسخ والمنسوخ من هذا النوع، أنه من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، وأن الاختلاف أو الخلاف إنما هو في الحكم وليس في المعنى. طيب النوع الثاني قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة معا، يعني قد يكون للحكم والتلاوة معا، يعني نسخت حكما إيش وتلاوة، مثل ما قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. طيب الآن هذا النوع من النسخ والتلاوة ذكر ما روي عن عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، قال كان فيما أنزل الله تعالى 10 رضعات يحرم، 10 رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات. طيب الحديث قالت وهن فيما ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، معنى أن الآية الآن الآية في النسخ بخمس رضعات، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كانت تتلى وبنربط الآن هذا الموضوع بموضوع سبق ذكرناه تكلمنا في جزء من الأحرف السبعة. الآن لما نأتي إلى هذا النوع سنجد أن بعض المسلمين اليوم إلى اليوم يخالفون في هذا النوع، وبعضهم يدعي بطلانه أصلا وفصلا ويتمحل ويتكلف في التخريجات إلى حد غير مقبول. كيف نتعامل مع مثل هذه العقليات وكيف نتكلم عن هذا الموضوع؟ مهم جدا ننتبه، وسبقا ذكرتها في بداية الدروس، حينما نتكلم عن هذه العلوم يجب أن نفرق بين أمرين. أول سؤال، هل هذا المبحث نقلي أو عقلي، يعني أصله نقلي أو عقلي. نقلي، ما دام المبحث نقلي فنحن نبحث عن صحة النقل أولا، والآن عندنا رواه البخاري ومسلم، فليس هناك إشكالية في الصحة ولا لا؟ فإذا الآن حينما نأتي نبحث في الصحة ونجد صح، فكيف نحاول أن نتكلف في تخريج هذا الأمر؟ هذا لا يتأتى. إذن الخلل سيكون عند المتلقي وليس في الأثر، سيكون عند المتلقي وليس في الأثر. وسيأتيك طبعا من يقول لك هذه الآية، هذا الكلام استفاد منه الرافضة واستفاد منه المستشرقون. إذا أخطأ أهل الباطل في فهم الحق لا يعني أننا نلغي الحق، وهذه قاعدة ننتبه لها. يعني بعض الناس مع الأسف إذا رأى خطأ أهل الباطل في حق فإنه يريد أن يلغي هذا الحق، يقول الباب اللي يجيك منه ريح سده إيش، وهذا ليس بصواب، هذا جهل وضعف، يعني مبني على الجهل والضعف. طيب لازم نسأل السؤال الآن، ما المشكلة العلمية والأثر العلمي الذي ينتج عن القول بأن هناك آيات منسوخة وهي متكاثرة، والذكر والأنثى وأن ترغبوا عن آبائكم، أمثلة كثيرة جدا موجودة في وثابتة يعني في كتب الصحاح والسنن، أمثلة كثيرة. فإذا كانت ثابتة فما المشكلة العلمية التي توجد فيها؟ يعني هل أنت تنكر أن يوجد نسخ؟ انظر الآن، ارجع إلى عهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ماذا يقول في صحيح البخاري؟ يتكلم مع أبي بن كعب، كان يتكلم مع هذا الشخص، يقول إن أبي أقرأنا لكتاب الله، وإنا لندع من قراءة أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من القرآن، أي شيء سمعته القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعه، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها. فإذا احتج عليه عمر بماذا؟ بأنه يوجد في القرآن ما نسخ، وأبي يرفض أن يترك المنسوخ، يرفض أن يترك المنسوخ. إذن لاحظ احتجاج عمر عليه. فإذا عمر ما قال لأبي أنك تقرأ بشيء ليس من كتاب الله، لو كان قال ما تقرأ بشيء ليس من كتاب الله لكانت مسألة أخرى، ويقول أننا نحن نعرف أنها من كتاب الله ولكنها نسخت، كان قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم زمنا فنسخت. واضح دلالة الأثر هذا؟ طيب فإذا كان ثبتت قراءتها ثم نسخت، فمن الذي نسخها؟ هل يجوز لأحد من الأمة أن ينسخ؟ كما قال عمر ما ننسخ من آية أو ننسيها، الذي ينسخ هو الله، الذي يأمر بالترك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذه الآية نجزم يقينا أنها كانت تتلى، ونجزم يقينا أنها نسخت وتركت، ونجزم يقينا أن الذي أمر بنسخها وتركها هو الذي أنزلها، وليس هناك أي مشكلة في هذه المسألة إطلاقا. لكن بعض الناس يعني ما تعرف كيف طريقة تفكيره في هذا الأمر، فيقع عنده إشكال كبير جدا في هذا الموضوع، ولا أحس أن هناك أي مشكلة في هذا، والمسألة واضحة جدا، والتاريخ من نظر في تاريخ النسخ وما يتعلق به يتضح له هذا الأمر بوضوح جدا، لا تحتاج إلى هذه التكلفات ولا التمحلات، وليس لأحد فيها أي تعلق، حتى يتعلقوا بها أصلا هم محجوجون. والمسألة تطول طبعا، ليس هذا مقام الاحتجاج عليهم، لكن أقول يجب أن ننتبه أن من كان معه الحق فإنه لا يخاف من يقول ما يقوله أهل الباطل أبدا. طيب مسألة أخرى الآن، في آيات الآن للنوع الثالث ذكره اللي هو أو لأحدهما الحكم أو التلاوة فقط، يعني ينسخ الحكم آسف ينسخ لا ينسخ الحكم يبقى التلاوة، هذا موجود، لا اللي ينسخ تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم اللي هو ضد الأول. الآن شوف نسخ التلاوة وبقاء الحكم ضد الأول، ينسخ إيش؟ الحكم وبقاء التلاوة. طيب اللي ينسخ التلاوة ويبقى الحكم مثل آية الرجم اللي ذكرها عمر بن الخطاب، أو ذكرت عن عمر بن الخطاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يقولون كانت في سورة الأحزاب فنسخت، وأبي ابن كعب يقول إن سورة الأحزاب كانت مثل البقرة في الطول، يقول فقمنا يعني ذات الصباح وقد نسينا يعني هذا المنسوخ كله، يعني ما يذكرون منه شيئا، لأن الذي أمر بقراءته هو الذي يعني رفعه وتركه أو أمر بتركه. طيب هذه الآية ما بقي في 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 يعني عندهم فيها، هل الآن هذه الآية نحكم لها بالتعبد أنه من قرأ، يعني لما أقول أنا بقرأ تعبدا لله هذه الآية، نعم نعرف أنها آية لكن رفعت عنها صيغة التعبد، يعني صفة التعبد ولا ما رفعت؟ رفعت، لأنه لو قرأها قارئ على صيغة التعبد كل حرف حسنة نقول هذا لا تدخل. لماذا؟ لأنها خرجت عن القرآن الآن، نعم نزلت وتكلم وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قرآن لكن رفع عنها، مدام رفع دخلتها الرواية بالمعنى أو لا، يعني تحتمل دخول الرواية بالمعنى، فإذا لم تكن مثل منقولة مثل القرآن. إيش؟ أي نعم يستشهد بها في اللغة والأحكام، هذا كما هو طبعا مفصل في حكم قراءة الشهادة. طيب هل فيها إعجاز؟ نقول أيضا هي تابعة لهذا، لا يستدل بها على الإعجاز، لكن قد يكون فيها بلاغة لأنها كلام عربي. واحد من تعرض للآية يقول إن هذا إن يعني هو يريد أن يضعف هذه الآية ولا يضعف الحكم، لكن يقول إن هذه الآية لو كانت في هذه الصورة أنها يعني مخالفة بلاغة القرآن، وعندي أن هذا في نظر ليس صوابا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن ثلاثة لا ينظر الله إليهم قال وأشيمط زان. لماذا أشيمط الزاني لا ينظر الله إليه؟ لأنه الإنسان انتهت منه الآلة خلاص، يعني ليس عنده قدرة على هذا الأمر، فبدل ما يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وينتظر أجله، يعني خلاص انتهى ما عنده في من متع الحياة أي شيء، ومع ذلك والعياذ بالله يبقى أنه إيش يكون في الزنا والعياذ بالله. فمعنى ذلك أنه الصورة هذه تدلك على أيضا بشاعة هذا الأمر من هذا الرجل. هي نفس الفكرة هنا، إذا كان الرجم يقع على المحصن سواء كان كبيرا أو صغيرا، فذكر الشيخ والشيخة هو من باب إيش؟ نفس الباب اللي هو وأشيمط زان، أنه كيف أنه يقع مثل هؤلاء، فتنكيلا بهم إذا وقع منهم أنهم أيضا يرجمون. وليس مراده المراد أنه يخص به الشيخ والشيخة، وإنما اختير لأجل التنكيل والتنكيت عليهم في أنه كيف يقع منهم هذا الشيء وهم بهذا السن. واضح الفكرة؟ فلا يكون فيها إشكال من جهة البلاغة، بل أنا عندي أنها في قمة البلاغة إذا نظرت من هذه الزاوية. هذه الآن عندنا ثلاث أقسام، الموضوع فيه طويل لكن بختصر بعض الأفكار. الآن لو قلت لك عرف لي النسخ، فماذا ستقول؟ بحكم شرعي آخر متراخن عنه، ولا لا في أحد يخالف في هذا التعريف؟ يعني بغض النظر عن طبعا تدقيقات بعض الأصوليين في خطاب ولا حكم ولا كلام، لكن المعنى العام متفق عليه، في أحد يخالف في هذا؟ يعني كلكم موافقون. طيب أنا أخالفكم أقول هذا خطأ، هذا التعريف خطأ، أنا قلت عرف لي النسخ. ها؟ لا 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 ما عندي مشكلة رفع إزالة اللي تريد، لكن أقول رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، أنا أقول لك هذا التعريف إكس خطأ عند السلف ولا عند خلف. أنا ما قلت، أنا أقول عرف النسخ. ليش قلنا خطأ؟ أنا بترى خطأ عشان أثيركم فقط إلى سن. أيوة أحسنت. الآن كم عندنا من نوع النسخ؟ ثلاثة، وتعريفك عبد الرحمن على أيها؟ على الأول. وهنا فقط من باب التنبيه، طبعا ليس هذا مجال تعريف، وكم باب التنبيه، إذا كنا سنتكلم عن النسخ يجب أن ننتبه أن عندنا ثلاثة نوع من النسخ. فتعريف النسخ بين رفع الحكم الشرعي هو تعريف لأحد أنواع النسخ وليس لكل أنواع النسخ، فنحتاج إلى تعريف. نعم عبد الرحمن. لا يا شيخ هذا تلغي كل اثنين، هو نعم لو كان معلوما، لكنه في هذا التعريف يلغي البقية. بس ما أدري الأخ كان عنده تعريف يحتاج إلى نظر سم. جميل، هو جمع الثلاثة، يعني راح بخطاب الشرعي أو الحكم الثابت أو هما معا بخطاب شرعي. بخطاب شرعي ما يلزم، لأنه معا ما في خطاب، بخطاب أو دونه أو يعني أو بلا، يعني شفت صعبة شوية. فكروا عموما هي تحتاج إلى نظر، إذا كنا نريد أن نعرف النسخ عموما. إذا كنا نريد أن نعرف النسخ بأنواعه الثلاثة لابد أن نذكر تعريفا جامعا لها مانعا، وإلا نقول تعريف النوع الأول من النسخ، تعريف النوع الثاني من النسخ، تعريف النوع الثالث من النسخ.